الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فالتوكل لا يختص بمصالح الدنيا كما أنه لا يختص بأمور الآخرة. فالعبد يستعين على أمور الآخرة بالتوكل على الله جل وعلا، فهو يتوكل على الله في صلاح قلبه ودينه وحفظ لسانه وإرادته، وهذا من أهم المطالب. فهو يتوكل على الله عز وجل في العمل الصالح بإطلاق، مع السعي والجهاد والصبر وغير ذلك مما يحتاج إليه العاملون. فالتوكل في الأمور الدينية وما يتعلق بالمطالب الأخروية أعظم من التوكل في تحصيل مطلوباته الدنيوية. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأيضا التوكل من الأمور الدينية التي لا تتم الواجبات والمستحبات إلا بها. وقد قيل: توكل على الرحمن في الأمر كله، فما خاب حقا من عليه توكلا، وكن واثقا بالله واصبر لحكمه، تفز بالذي ترجوه منه تفضلا. إن التوكل على الله عز وجل مطلوب في كل شؤون الحياة، غير أن هناك مواطن كثر فيها الحض على التوكل والأمر به. فمن ذلك: إذا طلبتم النصر والفرج فتوكلوا على الله، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وإذا أعرض المؤمن عن أعدائه فإن رفيقه التوكل، فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وإذا جفاه الخلق أو أعرضوا عنه أو لم يقبلوا دعوته فإنه يتوكل على الله تعالى، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت. إذا كان في حال السلم ومصالحة الأعداء وهو يتخوف من خيانتهم، فإنه يفوض أمره إلى الله، وإن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله. وإذا وصلت قوافل القضاء فإنه يستقبلها بالتوكل: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وإذا نصب الأعداء حبالات المكر وتربصوا بالمؤمنين، فإنه يدخل في أرض التوكل فيعتصم من كيد الأعداء وشر الأشرار. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وأخرجه البخاري. كذلك إذا كانت الهداية من الله فاستقبلها بالشكر والتوكل، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. كذلك إذا خشي المرء كيد الشيطان وتزيينه ووسوسته وتسويله حينما يزين الباطل للنفوس، فإنه يلتجئ إلى الله ويتوكل عليه، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. وكل من أراد أن يكون الله وكيله فإنه يتوكل عليه، لأن الله عز وجل يقول: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. فتوكل على الله، إنك على الحق المبين، إلى غير ذلك من المعاني الكثيرة. قال سعيد بن جبير رحمه الله: التوكل على الله جماع الإيمان. وقال ابن القيم رحمه الله: التوكل نصف الدين، والنصف الثاني الإنابة، فإن الدين استعانة وعبادة. فالتوكل هو الاستعانة، والإنابة هي العبادة. ومنزلة التوكل أوسع المنازل وأجمعها، ولا تزال معمورة بالنازلين لسعة متعلق التوكل وكثرة حوائج العالمين. فالتوكل يتعلق بكل شيء من الواجبات والمستحبات والمباحات، بل قد يتعلق أصحاب المنكرات بالله عز وجل ويتوكلون عليه في حصول مرادهم. وأيضا فإن حاجات الناس كثيرة ولا بد لهم من التوكل على الله في قضائها. قال ابن القيم رحمه الله: ولو توكل العبد على الله حق توكله في إزالة جبل من مكانه وكان مأمورا بإزالته لأزاله. فالمسلم لا يرى التوكل على الله في جميع أعماله أمرا مستحبا، بل يراه فريضة دينية. قال ابن القيم رحمه الله: والتوكل جامع لمقام التفويض والاستعانة والرضا، فلا يتصور وجوده بدونها. والأصل الجامع الذي تتفرع عنه العبادات هو التوكل على الله وصدق الالتجاء إليه والاعتماد بالقلب عليه، وهو خلاصة التفريد ونهاية تحقيق التوحيد الذي يثمر كل مقام شريف من المحبة والخوف والرجاء والرضا به ربا وإلها والرضا بقضائه. بل ربما أوصل التوكل العبد إلى التلذذ بالبلاء وعده من النعماء، فسبحان من يتفضل على من يشاء بما يشاء، والله ذو الفضل العظيم. حقيقة التوكل هي اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب، مع التيقن الكامل بأن الله هو الرزاق الخالق المحيي المميت، لا إله غيره ولا رب سواه. والتوكل أعم من الاستعانة، فإن الاستعانة هي أن تطلب من الله أن يعينك على فعل أمر من الأمور، أما التوكل فيدخل فيه الاستعانة، فتتوكل على الله في إعانتك على أمورك. والتوكل أيضا أوسع وأشمل من ذلك، فيدخل فيه التوكل على الله في جلب المنافع ودفع المضار وغير ذلك من الأمور. قال شيخ الإسلام رحمه الله: التوكل يتناول التوكل على الله ليعينه الله على فعل ما أمر، والتوكل على الله ليعطيه ما لا يقدر العبد عليه. فالاستعانة تكون على الأعمال، وأما التوكل فأعم من ذلك، ويكون التوكل عليه لجلب المنفعة ودفع المضرة. قال تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فالتوكل يكون في جلب المنافع ودفع المضار، والاستعانة تكون على العبادة، فالتوكل أعم من الاستعانة. وقد جمع الله بين الأصلين في قوله: إياك نعبد وإياك نستعين. فالعبادة له والاستعانة به والتوكل عليه وحده لا شريك له. إذا ما حذرت الأمر فاجعل إزاءه رجوعا إلى رب يقيك المحاذرا، ولا تخشى أمرا أنت فيه مفوض إلى الله غايات له ومصادرا. وكل الذي يقضي به الله وحده وإن لم توافقه الأماني شاكرا، وإني كفيل بالنجاة من الأذى لمن لم يبت يدعو سوى الله ناصرا. فإذا جاءت الأمور على غير ما تتمنى فكن شاكرا لله ولا تخشى شيئا. وإذا فوضت أمرك إلى الله وكنت رجاعا إلى الله متكلا على الله، فعند ذلك ينصرك الله تعالى ويؤيدك. والتوكل كما مرت الإشارة إلى ذلك درجات. الدرجة الأولى معرفة بالرب وصفاته وقدرته وكفايته وقيوميته وانتهاء الأمور إلى علمه وصدورها عن مشيئته وقدرته. وهذه المعرفة أول درجة يضع بها العبد قدمه في مقام التوكل. الدرجة الثانية إثبات الأسباب والمسببات، فإن من نفاها فتوكله مدخول، وهذا عكس ما يظهر في بدوات الرأي أن إثبات الأسباب يقدح في التوكل، وأن نفيها تمام التوكل. فالتوكل من أعظم الأسباب التي يحصل بها المطلوب ويندفع بها المكروه، فمن أنكر الأسباب لم يستقم منه التوكل. ولكن من تمام التوكل عدم الركون إلى الأسباب وقطع علاقة القلب بها، فيكون حال قلبه قيامه بالله لا بالأسباب، وحال بدنه قيامه بالأسباب. الدرجة الثالثة رسوخ القلب في مقام توحيد التوكل، فإنه لا يستقيم توكل العبد حتى يصح له توحيده، بل حقيقة التوكل توحيد القلب، فما دامت فيه علائق الشرك فتوكله معلول مدخول، وعلى قدر تجريد التوحيد تكون صحة التوكل. فإن العبد متى التفت إلى غير الله أخذ ذلك الالتفات شعبة من شعب قلبه، فنقص من توكله على الله بقدر ذهاب تلك الشعبة. ومنها هنا ظن من ظن أن التوكل لا يصح إلا برفض الأسباب، وهذا حق، لكن برفضها عن القلب لا عن الجوارح. فالتوكل لا يتم إلا برفض الأسباب عن القلب وتعلق الجوارح بها، فيكون منقطعا منها متصلا بها. الدرجة الرابعة اعتماد القلب على الله واستناده إليه وسكونه إليه، بحيث لا يبقى فيه اضطراب من تشويش الأسباب ولا سكون إليها، بل يخلع السكون إليها من قلبه ويلبسه السكون إلى مسببها. وعلامة هذا أنه لا يبالي بإقبالها وإدبارها، ولا يضطرب قلبه ويخفق عند إدبار ما يحب منها وإقبال ما يكره، لأن اعتماده على الله وسكونه إليه واستناده إليه قد حصنه من خوفها ورجائها. فحاله حال من خرج عليه عدو عظيم لا طاقة له به، فرأى حصنا مفتوحا فأدخله صاحب الحصن الحصن وأغلق عليه باب الحصن، فهو يشاهد عدوه خارج الحصن، فاضطراب قلبه وخوفه من عدوه في هذه الحال لا معنى له. وكذلك من أعطاه ملك درهما فسرق منه، فقال له الملك عندي أضعافه لا تهتم، متى جئت إلي أعطيتك من خزائني أضعافه. فإذا علم صحة قول الملك ووثق به واطمأن إليه وعلم أن خزائنه مليئة بذلك لم يحزنه فوته. الدرجة الخامسة حسن الظن بالله تعالى، فعلى قدر حسن ظنك به ورجائك له يكون توكلك عليه. ولذلك فسر بعضهم التوكل بحسن الظن، فقال التوكل حسن الظن بالله. والتحقيق أن حسن الظن به يدعوه إلى التوكل عليه، إذ لا يتصور التوكل على من تسيء ظنك به، ولا التوكل على من لا ترجوه. الدرجة السادسة استسلام القلب له وانجذاب دواعيه كلها إليه وقطع منازعاته، وهذا معنى قول بعضهم التوكل إسقاط التدبير، يعني الاستسلام لتدبير الرب لك، وهذا في غير باب الأمر والنهي، بل فيما يفعله بك لا فيما أمرك بفعله. الدرجة السابعة التفويض، وهو روح التوكل ولبه وحقيقته، وهو إلقاء أموره كلها إلى الله وإنزالها به طلبا واختيارا لا كرها واضطرارا، بل كتفويض الابن العاجز الضعيف المغلوب أموره إلى أبيه العالم بشفقته عليه ورحمته وتمام كفايته وحسن ولايته له وتدبيره له، فهو يرى أن تدبيره له خير من تدبيره لنفسه، وقيامه بمصالحه وتوليه لها خير من قيامه هو بمصالح نفسه وتوليه لها، فلا يجد له أصلح ولا أرفق من تفويضه أموره كلها إلى أبيه وراحته من حمل كلفتها وثقل حملها مع عجزه عنها، وجهله بوجوه المصالح فيها، وعلمه بكمال علم من فوض إليه وقدرته وشفقته. فإذا وضع قدمه في هذه الدرجة وهي التفويض، انتقل منها إلى درجة الرضا وهي ثمرة التوكل. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وكان شيخنا رحمه الله يقول: المقدور يكتنفه أمران، التوكل قبله والرضا بعده. فمن توكل على الله قبل الفعل ورضي بالمقضي له بعد الفعل فقد قام بالعبودية. أو معنى هذا، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم. فهذا توكل وتفويض. ثم قال: فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب. فهذا تبرؤ إلى الله من العلم والحول والقوة، وتوسل إليه سبحانه بصفاته التي هي أحب ما توسل إليه بها المتوسلون. ثم سأل ربه أن يقضي له ذلك الأمر إن كان فيه مصلحته عاجلا أو آجلا، وأن يصرفه عنه إن كان فيه مضرته عاجلا أو آجلا. فهذا هو حاجته التي سألها، فلم يبق عليه إلا الرضا بما يقضيه له. فقال: واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. فقد اشتمل هذا الدعاء على هذه المعارف الإلهية والحقائق الإيمانية التي من جملتها التوكل والتفويض قبل وقوع المقدور والرضا بعده، وهو ثمرة التوكل والتفويض وعلامة صحته. فإن لم يرضى بما قضي له فتفويضه معلول فاسد. فاستكمال هذه الدرجات الثمان يستكمل العبد باستكمالها مقام التوكل، وتثبت قدمه فيه. وقد وردت الآيات الكريمات في التوكل أمرا به وحثا عليه وبيانا لقدره وتدلية لثمراته. فمما ورد من الآيات الكريمات في الأمر بالتوكل قول ربنا تبارك وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وقوله تعالى: ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون، فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وكذلك قوله تعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وقوله تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقوله تعالى: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. وكذلك قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقوله تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وقوله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. والله جل وعلا نعم الوكيل. قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. وقال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. والله تبارك وتعالى وكيل على كل شيء. قال تعالى: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وقال تعالى: قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. وقال تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقد نفى الله تبارك وتعالى الوكالة عما سواه، فقال تعالى: وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. وقال تعالى: ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. وقال جل وعلا: أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. وقال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. والتوكل من صفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن صفات المؤمنين أنهم يتوكلون. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فالله تبارك وتعالى ذكر أن من صفات النبي صلى الله عليه وآله وسلم التوكل، وكذلك هو من صفات المؤمنين. والأمر بالتوكل في كل الشرائع، هو من صفات الأنبياء جميعا صلوات الله وسلامه عليهم. قال: رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. قالوا: على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. وكذلك سائر أنبياء الله تبارك وتعالى ورسله. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. وأما السنة فإن كثيرا من النصوص النبوية تحدثت عن التوكل من حيث الأمر به أو أنه من شعار الصالحين، فقد أخرج مسلم في صحيحه بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالحرص على ما ينفع والاستعانة بالله، ونهى العبد عن العجز الذي هو الاتكال على القدر، ثم أمره بعد ذلك بالرضا. وفي حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون، متفق عليه. وكذلك ما في الصحيحين من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت. وعن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، أخرجه الترمذي وابن ماجه وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم والذهبي والألباني. وحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، قال يقال حينئذ: هديت وكفيت ووقيت. فتتنحى له الشياطين، فيقول له شيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟ أخرجه أبو داود واللفظ له، والترمذي حسنه وابن حبان وصححه، وكذلك صححه الألباني. وعن هاشم بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن رأس الدجال من ورائه حبك حبك. حبك أي شعر رأسه متكسر من الجعودة، فمن قال أنت ربي افتتن، ومن قال كذبت ربي الله عليه توكلت فلا يضره، أو قال فلا فتنة عليه. قال الهيثمي في المجمع، رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، ورواه الطبراني وهو في المسند. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: إن هذه الآية التي في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، قال في التوراة: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين. وحرزا أي عصمة، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق. سخاب وصخاب من الصخب، وهو الصياح وشدة الصوت واختلاطه، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، فيفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، أخرجه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط بعيد، وبيد النبي صلى الله عليه وسلم عود يضرب به بين الماء والطين، فجاء رجل يستفتح فقال: افتح له وبشره بالجنة، فإذا هو أبو بكر رضي الله عنه. قال: ففتحت له وبشرته بالجنة، ثم جاء رجل يستفتح فقال: افتح له وبشره بالجنة. فإذا هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ففتحت له وبشرته بالجنة، ثم جاء رجل فاستفتح فقال: افتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه أو بلوى تكون. قال: فإذا هو عثمان رضي الله تعالى عنه. ففتحت له وبشرته بالجنة فأخبرته، فقال: الله المستعان، اللهم صبرا وعليه التكلان. أخرجه أحمد والشيخان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. أخرجه البخاري. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، والطيرة التشاؤم، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. وهذا حديث حسن صحيح كما قال الترمذي، وكذلك صححه الألباني، وأخرجه ابن ماجه واللفظ له وأحمد، وصححه الشيخ شاكر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو من الليل: اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض، لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، قولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله لي غيرك. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وصاحب القرن وهو الصور قد التقم القرن واستمع الإذن متى يؤمر بالنفخ فينفخ؟ فكأن ذلك ثقل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. أخرجه الترمذي وحسنه وصححه الألباني. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل؟ قال: أعقلها وتوكل. أخرجه الترمذي وهو حديث حسن. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. هو حديث صحيح كما مر تخريجه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عرضت علي الأمم، فرأيت النبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والرهيط مصغر رهط، وهم الجماعة دون العشرة. فرأيت النبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم، فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله، وذكر أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه، فقال: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. متفق عليه. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به. قال: فرددتها على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما بلغت: اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، قلت: ورسولك الذي أرسلت. قال: لا، وبنبيك الذي أرسلت. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أخوان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يحترف، فشكى المحترف أخاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لعلك ترزق به. أخرجه الترمذي بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير. رواه مسلم. والمعنى أن قلوبهم مثل قلوب الطير في التوكل. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل. أخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح غريب. وصححه الشيخ شاكر، وقال الشيخ ناصر: صحيح بلفظ فيوشك الله له بموت عاجل أو غنى عاجل. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل، الكلمة الحسنة، الكلمة الطيبة. متفق عليه. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. أخرجه الترمذي وغيره، وهو حديث صحيح. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيد المتوكلين. في الصحيحين عن البراء رضي الله عنه قال: اشترى أبو بكر رضي الله عنه من عازب رحلا ب13 درهما، فقال أبو بكر لعازب وهو أبو البراء: مر البراء فليحمل إلي رحلي. فقال عازب: لا، حتى تحدثنا كيف صنعت أنت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرجتما من مكة والمشركون يطلبونكم. قال أبو بكر رضي الله عنه: ارتحلنا من مكة فأحيينا أو سرينا ليلتنا ويومنا حتى أظهرنا وقام قائم الظهيرة، فرميت ببصري هل أرى من ظل فآوي إليه، فإذا صخرة أتيتها فنظرت بقية ظل لها فسويته، ثم فرشت للنبي صلى الله عليه وسلم فيه، ثم قلت له: اضطجع يا نبي الله. فاضطجع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انطلقت أنظر ما حولي هل أرى من الطلب أحدا، فإذا أنا براعي غنم يسوق غنمه إلى الصخرة يريد منها الذي أردنا، فسألته فقلت له: لمن أنت يا غلام؟ فقال: لرجل من قريش سماه فعرفته. فقلت: هل في غنمك من لبن؟ قال: نعم. قلت: فهل أنت حالب لنا؟ قال: نعم. فأمرته فاعتقل شاة من غنمه، ثم أمرته أن ينفض ضرعها من الغبار، ثم أمرته أن ينفض كفيه، فقال هكذا، ضرب إحدى كفيه بالأخرى فحلب لي كثبة من لبن، وقد جعلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إداوة على فمها خرقة، فصببت على اللبن حتى برد أسفله، فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوافقته قد استيقظ، فقلت: اشرب يا رسول الله. فشرب حتى رضيت، ثم قلت: قد آن الرحيل يا رسول الله. وقال: بلى. فارتحلنا والقوم يطلبوننا، فلم يدركنا أحد منهم غير سراقة بن مالك بن جعشم على فرس الله، فقلت: هذا الطلب قد لحقنا يا رسول الله. فقال: لا تحزن، إن الله معنا. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قال: اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أحول وبك أجول وبك أصول وبك أقاتل. أخرجه الترمذي بإسناد صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنابت وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. رواه مسلم. وعن بريدة الأسلمي رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير من شيء، وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا سر رؤيا بشر ذلك في وجهه، وإن كره اسمه رؤيا كراهية ذلك في وجهه، وإذا دخل قرية سأل عن اسمها، فإن أعجبه اسمها فرح بها ورؤيا بشر ذلك في وجهه، وإن كره اسمها رؤيا كراهية ذلك في وجهه. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة قبل نجد، فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في واد كثير العضاه، والعضاه كل شجر ذات شوك، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة فعلق سيفه بغصن من أغصانها، قال: وتفرق الناس في الوادي يستظلون بالشجر. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجلا أتاني وأنا نائم فأخذ السيف فاستيقظت وهو قائم على رأسي، فلم أشعر إلا والسيف صلتا، أي مسلولا، والسيف صلتا في يده، فقال لي: من يمنعك مني؟ قال: قلت: الله. ثم قال في الثانية: من يمنعك مني؟ قال: قلت: الله. قال: فشام السيف، ها هو ذا جالس، وشام السيف أي أغمده، ثم لم يعرض له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. متفق عليه. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان سيد المتوكلين، وكذلك كان الأنبياء والمرسلون من المتوكلين حق التوكل على رب العالمين، وتبعهم في ذلك الصالحون وصحابة نبينا صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان من خيرة المتوكلين. كان موسى عليه السلام يقول: اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون: نحن المتوكلون. فإذا قدموا مكة سألوا الناس، فأنزل الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أخرجه البخاري. قال الزبير بن العوام رضي الله عنه: كان أول من جهر بالقرآن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عبد الله بن مسعود. قال: اجتمع يوما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: والله ما سمعت قريش هذا القرآن يجهر لها به قط، فمن رجل يسمعهموه؟ قال عبد الله بن مسعود: أنا. قالوا: إنا نخشاهم عليك، إنما نريد رجلا له عشيرة يمنعونه من القوم إن أرادوه. قال: دعوني فإن الله عز وجل سيمنعني. قال: فغدا ابن مسعود حتى أتى المقام في الضحى وقريش في أنديتها، حتى قام عند المقام ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم رافعا بها صوته: الرحمن علم القرآن. قال: ثم استقبلها يقرأها. قال: فتأملوه فجعلوا يقولون ما يقول ابن أم عبد. قال: ثم قالوا: إنه يتلو بعض ما جاء به محمد. فقاموا إليه فجعلوا يضربون في وجهه، وجعل يقرأ حتى بلغ منها ما شاء الله أن يبلغ، ثم انصرف إلى أصحابه وقد أثروا في وجهه، فقالوا: هذا الذي خشينا عليك. قال: ما كان أعداء الله أهون علي منهم الآن، ولئن شئتم لأغادينهم بمثلها. قالوا: حسبك، فقد أسمعتهم ما يكرهون. قال سعيد بن جبير رحمه الله: التوكل على الله عز وجل جماع الإيمان. وقال شقيق بن سلمة أبو وائل: خرجنا في ليلة مخوفة فمررنا بأجمة فيها رجل نائم وقيد فرسه فهي ترعى عند رأسه، فأيقظناه فقلنا له: تنام في مثل هذا المكان؟ قال: فرفع رأسه فقال: إني أستحيي من ذي العرش أن يعلم أني أخاف شيئا دونه، ثم وضع رأسه فنام. أخرجه هناد في الزهد بإسناد صحيح. قال الإمام أحمد: صدق المتوكل على الله عز وجل أن يتوكل على الله ولا يكون في قلبه أحد من الآدميين يطمع أن يجيئه بشيء، فإذا كان كذلك كان الله يرزقه وكان متوكلا. قال ابن القيم رحمه الله: التوكل من أقوى الأسباب التي يدفع بها العبد ما لا يطيق من أذى الخلق وظلمهم وعدوانهم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حقيقة التوكل، إنه هو البر الكريم والجواد الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.